إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى أحمد والترمذي والحاكم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وداع يدعو على باب الصراط: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا. وداع يدعو من فوق الصراط: فإذا أراد الإنسان أن يفتح بابا من تلك الأبواب قال له: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على باب الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا الحديث فيه فوائد، منها أن الصراط المستقيم هو الإسلام، فمن كان على الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فهو على الصراط المستقيم. وهذا الصراط أيها الإخوة من شأنه الاستقامة والاعتدال، فلا اعتدال إلا بالإسلام، فالإسلام هو ميزان الاعتدال وهو ميزان الوسطية. فمن كان مسلما صافيا ملتزما بالإسلام فهذا هو الإنسان المعتدل. ونحن نسمع في هذه الأيام أن الاعتدال والوسطية صارت نسبية، فينظر إنسان إلى حاله ويقارنه بحال آخر ويقول هذا معتدل وهذا متشدد وهذا خطأ. فإن الاعتدال مطلق لا نسبي، فمن كان على الإسلام فهو وسطي وهو معتدل، ومن اتهمه بالتشدد فهو المنحرف. فالذي يتهم المعتدل بالتشدد فهو المنحرف عن هذا الصراط المستقيم. ومن فوائد هذا الحديث أيها الإخوة أن فرائض الله تبارك وتعالى حافظة للمؤمن، حدود الله تبارك وتعالى وفرائضه هي السوران، ومن كان يمشي داخل السورين فهو محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. ثم لا يجوز له أن يتجاوز هذين السورين. قال الله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ومن الفوائد أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى سهل المحرم من أجل اختبار الناس وابتلائهم. فتأملوا هذه الأبواب، لم يكن عليها أبواب من خشب أو أبواب من حديد، وإنما عليها سطور لا تكلفك جهدا إلا أن تزيلها، فهذا من ابتلاء الله تبارك وتعالى للناس. وهذا يصدقه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وحفت النار بالشهوات. فهذه المحرمات عباد الله لا تقربوها، وهي التي قال الله تبارك وتعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. فقال سبحانه وتعالى في الأوامر: لا تعتدوها، أي لا تتجاوزوها. وقال في المحرمات: فلا تقربوها. فمن أطلق بصره إلى النساء الأجنبيات فقد اقترب من حدود الزنا. تلك حدود الله فلا تقربوها. ومن فوائد هذا الحديث أيها الإخوة رحمة الله تبارك وتعالى بالناس، إذ جعل لهم داعيا إلى الصراط المستقيم حتى يدخلوا فيه، ثم إذا دخلوا فيه جعل في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فإذا هم العبد بمخالفة أمر الله تبارك وتعالى فإن إيمانه يناديه من داخله، يناديه من داخله: لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلده. إذن أيها الإخوة، ديننا هو دين الوسطية والاعتدال، وقد دل على ذلك آيات وأحاديث. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهذه الأمة أمة وسط بين طرفين نقيض، هناك أناس ينفون قدر الله تبارك وتعالى، وهناك آخرون لا يحملون العبد أي مسؤولية، وأهل السنة وسط فيقولون: كل شيء بقدر، والعبد مسؤول عن تصرفاته لأن الله تبارك وتعالى أعطاه إرادة وقدرة. وهم وسط بين من يسب صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جانب، وبين من يقدسهم ويؤلههم من جانب آخر. وهم وسط بين من يكفر الناس بالكبائر وبين من يجعل الناس كلهم مؤمنين كإيمان جبرائيل وميكائيل. فأهل السنة والجماعة والمسلمون وسط كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقال الله تبارك وتعالى في صفات عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. لم يسرفوا فيتجاوزون الحد، ولم يقتروا فيبخلون، وكان بين ذلك قواما. وقال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي بالبخل، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، فتقعد ملوما محسورا. وروى البخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد أي الاعتدال جزء من 25 جزءا من النبوة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: القصد القصد تبلغ. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والغلو، فإن الغلو أهلك من كان قبلكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وإذا كان ديننا هو دين الوسطية والاعتدال، فقد نهى عن الإسراف في كل شيء. قال عطاء في قول الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قال: نهى عن الإسراف في كل شيء. فديننا نهى عن الإسراف ومجاوزة الحد في كل شيء. نهى عن الإسراف في المسكن، فروى مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فراش للرجل وفراش لامرأته وفراش للضيف والرابع للشيطان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كل بناء فهو وبال على صاحبه إلا ما لا إلا ما لا، أي إلا ما لا بد منه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد لا يؤجر في نفقته كلها إلا ما كان في التراب، أي إلا ما كان في البناء الزائد على الحاجة. ونهى الإسلام عن الإسراف في اللباس، فروى الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيكون من أمتي رجال يأكلون ألوان الطعام، ويشربون ألوان الشراب، ويلبسون ألوان الثياب، ويتشدقون في الكلام، أولئك شرار أمتي، أولئك شرار أمتي. ونهى الإسلام عن الإسراف في الطعام والشراب، فقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن المقدام، قال عليه الصلاة والسلام: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وروى الحاكم عن أبي جحيفة أن رجلا تجشأ عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والجشاء هو الصوت المعروف الذي يكون نتيجة الامتلاء يخرج من الفم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. وقد قال الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا، فأباح الأكل والشرب، ولا تسرفوا، فنهى عن الإسراف سبحانه وتعالى، ونهى الإسلام عن الإسراف في النفقة، فقال عز من قائل: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. حتى جعل العلماء من الإسراف في النفقة ألا يبالي الإنسان عند البيع والشراء، فيقول له البائع هذه بألف فيعطيه من المرة الأولى. فجعل العلماء من الإسراف في النفقة ألا يبالي الإنسان عند البيع والشراء. وروى البخاري معلقا وأحمد والنسائي مرفوعا عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كلوا والبسوا وتصدقوا، كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا، في غير إسراف ولا مخيلة. وروى البخاري عن ابن عباس أنه قال: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان صرف ومخيلة. ومر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سعد بن أبي وقاص وهو يسرف في استخدام ماء الوضوء، فقال له: ما هذا السرف يا سعد؟ قال: يا رسول الله، أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر. فنهى الإسلام عن الإسراف، عن الإسراف في الاعتقادات وفي العبادات وفي المباحات. نهى الإسلام عن الإسراف في كل شيء، لأنه مذموم عند الله تبارك وتعالى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، فينا شيء عجيب، ألا وهو أننا عندما نسمع حديثا على الإسراف، عندما نسمع حديثا عن الإسراف، فلا يخطر على بالنا إلا الإسراف في الطعام والشراب، وهذا قصور. فإن هناك نوعا آخر من الإسراف، هو والله الداء العضال والسم القتال، ألا وهو أن تسرف على نفسك بالذنوب والمعاصي، أن تسرف على نفسك بالذنوب والمعاصي. فهذا والله أيها الإخوة أمره من أخطر ما يكون، فإن المعاصي أضر ما يكون على العبد في دنياه وآخرته. واعلموا عباد الله أن الله عز وجل رتب على الإسراف في المعصية العذاب الشديد، فقال سبحانه وتعالى: وأن المسرفين هم أصحاب النار. وقال تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وقال تعالى: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. ومع ذلك أيها الإخوة، ففضل الله عز وجل واسع ورحمته واسعة، فقال عز من قائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: إن الذي تقول لحسن لو أخبرتنا أن لذنوبنا كفارة. فأنزل الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ونزل قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما. ولما كان الإسراف بالذنوب والمعاصي من أضر ما يكون على النفس فقد جاء الدعاء باستغفار الله تبارك وتعالى على الإسراف. فقال الله تبارك وتعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قال السعد رحمة الله عليه علموا أن الإسراف بالذنوب من أعظم أسباب الخذلان والهزيمة من أعظم أسباب الخذلان والهزيمة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم آخر ما يقول قبل أن يسلم من صلاته اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وكان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. بنو إسرائيل لما جاءتهم البينات وآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض جعلهم الله تبارك وتعالى مسرفين. وكم سمعنا أيها الإخوة من أحكام الله ومن مواعظ الله ومع ذلك لا نعمل بما نسمع، وهذا والله من أعظم الإسراف. قال الله تبارك وتعالى ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. ومن الإسراف أيها الإخوة أن الإنسان منا إذا مسه ضر دعا الله تبارك وتعالى ولجأ إلى الله تبارك وتعالى ثم إذا كشف عنه الضر نسي، فهذا من الإسراف. قال الله تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. الإسراف عباد الله يجرئ الإنسان على دين الله وعلى رسل الله. تأملوا لما جاءت هذه الرسل إلى أصحاب القرية فماذا قالوا لهم؟ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. ولوط عليه السلام قال لقومه مثل ذلك فقال لهم بل أنتم قوم مسرفون. فكان من عقابهم أن سلط الله تبارك وتعالى عليهم حجارة مسومة عند ربك للمسرفين. ومن الإسراف أيها الإخوة أن يسرف الإنسان في العقوبة سواء كان فردا أو كان مجتمعا أو كانت دولة، فلا ينبغي الإسراف في العقوبة فإن من أسرف في العقوبة فهو من المسرفين. كما قال الله تبارك وتعالى في شأن فرعون ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. فلا ينبغي لك يا عبد الله إذا عقبت أن تسرف في العقوبة أن تسرف في العقوبة، وإنما تكون العقوبة بقدر الذنب. هذا أيها الإخوة، ووالله إنه لمن السفه ومن قلة العقل أن تطيع المسرف، أن تطيع المسرف الذي يجرك إلى الجحيم والنار. قال صالح لقومه: ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وفي سورة الكهف التي نقرأها يوم الجمعة وليلة الجمعة: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.